إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا اليوم الذي قد مضى بغروب شمسه هو تمام 29 يوما من شهر ذي القعدة الذي هو أحد الأشهر الحرم التي عظم الله عز وجل فيها ظلم النفس بالوقوع بالمعاصي، فقد قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. متى هذا؟ قال يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متوالية ابتداؤها بذي القعدة، والأفصح في ذي القعدة فتح القاف، وإلا من الناس من يقول ذي القعدة لكن الأفصح فتح القاف، والثاني منها ذي الحجة والأفصح فيها كسر الحاء، والثالث المحرم، وواحد منها وهو الرابع فرد أي منفرد عن هذه الثلاثة المتوالية وهو شهر رجب، يسمى رجب الفرد لانفراده عن تتابع الأشهر الحرم. والله جل وعلا بيّن أن هذه الأشهر الحرم يعظم على الله يعظم عند الله عز وجل أن يظلم فيها الإنسان نفسه. وظلم الإنسان فيها نفسه ليس ميزانه عقول البشر، إنما ميزانه شرع الله، فما عده الله عز وجل ظلما فهو ظلم، وما أعده الله سبحانه وتعالى عدلا فهو عدل. وعقول الناس تقصر في إدراك الظلم وإدراك العدل، لأن غالب الناس الظلم عندهم ما خالف أهواءهم ورغباتهم، والعدل عندهم ما وافق شهواتهم وهواهم. ولذلك تجد من الناس من إذا ابتلي بشيء من المعاصي ومنعته منها قال هذا ظلم وتحجير على النفس، وما علم أن العدل والظلم هو بيد الله جل وعلا. والظلم قد حرمه الله عز وجل وتنزه سبحانه وتعالى عنه بقوله جل وعلا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فبين أن ظلم النفس هو مواقعة الذنوب والعصيان في بتعدي حدود الله أو ترك أوامر الله، فترك أوامر الله هو من الظلم، فالإنسان الذي يترك الصلاة هو ظالم لنفسه. وأعظم الظلم وقوع العبد في الشرك، لأنه أعظم الظلم. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله عز وجل عن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يجب على الإنسان أن يعظم حدود الله، ويجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه ليكون بذلك قائما بالقسط الذي أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية جعلها الله عز وجل إحصانا وتحصينا لشهر يقصد الناس فيه بيته، وهو بيت الله الحرام الذي جعله الله عز وجل في مكة، وهي بكة لأنها تبك كل من قصدها بظلم واعتداء، أي تقطعه. هذا المكان وهذه الكعبة وهذا المسجد متى وضعها الله عز وجل؟ وضعه يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا هو الذي وضع هذا المكان، وهو الذي وضع لها الحرمة، ولذلك جعل لها حرما، من دخله كان آمنا، حتى إن الأمن ليسود فيها كل شيء، الشجر والحيوانات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها، حتى الصيد ما تنفره فضلا أنك تصيده. يعني لو عندك صيد، لو فيه صيد ونفرتك هشيت عليه وطار، أنت آثم بهذا التنفير. ليسود الأمن، ولذلك تجد في هذا البلد من الأمن ما لا تجده في غيره، حتى إن أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يعظمون هذا المكان. إن الرجل لا يجد قاتل أباه في الحرم ولا يقول له شيء، إنما يتربص به حتى يخرج من الحرم ثم شأنه به. جعل الله عز وجل هذه الأشهر تحصينا لمن أراد قصد هذا البيت، وفرض الله عز وجل على العباد حج بيته الحرام بعد أن بناه خليل الله إبراهيم، وأذن في الناس: إن الله أمركم أن تحجوا بيته، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي في الناس إن الله بنى بيته فحجه، قال إبراهيم: يا ربي ماذا يوصل صوتي للناس؟ يعني أنا بنادي بس وش اللي بيوصل؟ قال: يا إبراهيم إن عليك الندى وعلينا البلاغ، أنت نادي والبلاغ علينا نحن. فهذا الشهر يقصد الناس به بيت الله الحرام، فجعل قبله شهر وبعده شهر ليأمن من أراد الوصول البيت، فحرم فيها كل ما هو محرم وظلم، ومنها الاعتداء على الآخرين. فيقصد الإنسان البيت قبله بحج، فيأتي إلى البيت وييممه وينتهي منه ثم ينصرف إلى أهله، ولا قتال ولا سفك دماء. وجعل في منتصف السنة شهرا وهو رجب كذلك محرم، ليستريح الناس من الاعتداء والظلم، مع أن هذا الاعتداء والظلم محرم طوال الحياة وطوال العمر، لكن إيش يشدد الله عز وجل على العباد في موسم حتى يعظم فيه حدود الله عز وجل. شهر ذي القعدة انتهى ب29 ليلة، وهذه الليلة ليلة الثلاثين، ربما يتم وربما لا يتم، فإذا لم يتم أو تم يدخل الشهر الذي بعده وهو شهر ذي الحجة. وشهر ذي الحجة من أشهر الحج، وهو آخر أشهر الحج. أشهر الحج غير الأشهر الحرم، أشهر الحج تبدأ من شوال الذي بعد رمضان وذي القعدة وذي الحجة. قال بعض أهل العلم عشر من ذي الحجة، والقول الثاني أن ذي الحجة كله، وهذا أصح أنها إيش؟ ثلاثة أشهر، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر وأقل الجمع ثلاثة، فإذن أشهر الحج ثلاثة. شهر ذي الحجة أوله عشر، وعشر وسطه، وعشر في آخره. العشر الأول منه فيها فضل ولها مزية على غيرها من عشر الشهور كلها للسنة، وهي موسم من مواسم الخير التي ينبغي لكل من أدركها أن يغتنمها وأن ينتهز فرصة ما شرعه الله عز وجل لعباده في هذا الموسم. أشاد الله بفضلها في خطابه بقوله والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد وابن الزبير أنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، يعني إيش؟ أن الله عز وجل أقسم بهذه العشر، والله جل وعلا لا يقسم إلا بما هو معظم عنده، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن الخلق لا يقسمون إلا بالله، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته ليبين فضلها أو مكانتها عنده. وذلك تجد الله عز وجل أقسم بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل والنهار، أشياء كثيرة. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، كل هذه مما عظمها الله عز وجل وأقسم بها، والعصر الذي هو الدهر. فإذن الله جل وعلا أظهر مزية هذه العشر بقسمه بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان للأمة فضل هذه العشر بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله، لما بين هذا الفضل وهذا المكانة، يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأن الجهاد له مزية وفضل لما يحصل به من نشر الدعوة، ولما يحصل للشهيد من الفضل في وفاته. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا لا شك أنه بيان لمزية ربما لا يدركها كثير من الناس. فإذا بين الله فضل هذه العشر كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فاتضح للأمة فضل هذه العشر التي ينبغي للمسلم أن يغتنمها. اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان. فقال بعض أهل العلم العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وقال بعض أهل العلم بل العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل لأن الله أقسم بها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمل فيها كلها أفضل، أما تلك العشر فهي في ليلة واحدة. وفصل بعض أهل العلم في هذا الفضل وقال أن العشر الأواخر من شهر رمضان لياليها أفضل لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام، ما قال الليالي، وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال أن الفضل في العشر الأواخر من رمضان يكون في الليالي، ولذلك تجد الليالي فيها قيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وأما العشر الأول من شهر ذي الحجة ففضلها في الأيام، والله عز وجل ذو الفضل العظيم يجعل لعباده من مواسم الخير ما يشحذ هممهم للعمل الصالح. فبإدراكنا أو بلوغنا لهذه العشر ينبغي لمن أدركها أولا أن يحمد الله عز وجل ببلوغ موسم من مواسم الخير، لأن بلوغ موسم من مواسم الخير هو من نعم الله عز وجل عليك التي ينبغي للإنسان أن يتمعن فيها، لأن أكثر العصيان والوقوع في المخالفات حينما إيش يغفل الإنسان عن نعم الله. الآن الذي يقوم بهذه العشر بأنواع العبادات والذي لم يقم، الفرق بينهم أن هذا عرف هذه النعمة وأدركها وقام بشكر الله عز وجل وحمده على بلوغ هذا الموسم، والذي غفل عنها أصلا ما درى أن فيه موسم. في الغالب، هذا في الغالب، ولا لا شك أن فيه ناس يعرفون الموسم ولكن مفرطين. فأولا يكثر الإنسان من حمد الله عز وجل وشكره ببلوغ موسم من مواسم الخير، والأمر الثاني أن يثني بالحمد أن جعل الله عز وجل لعباده مواسم تزيد في تقربهم إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يا أخوان غني عن العالمين والكل فقير إلى الله عز وجل، فكون الله عز وجل مع غناه التام يجعل لعباده مواسم للخير، هذا وش يدل؟ يدل على سعة رحمته. فإذن ينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل أن جعل لعباده من مواسم الخير ما يشرع لهم من العبادات مما يزيدهم قربا إلى الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس العجب من عبد يتقرب إلى الله عز وجل بصنوف العبادات ويتذلل له، هذا ما فيه عجب. العجب ممن يقول: ليس العجب من عبد يتقرب إلى مولاه بصنوف من أنواع العبادات ويتذلل له، ولكن العجب نعم وهو فقير إليه، يعني أن العبد يتذلل إلى الله لأنه فقير إليه، لكن العجب من إله يقرب عباده وهو غني عنهم. فهذا هو العجب، كون الله عز وجل يشرع لعباده ما يقربهم إليه ويقرب مع الغنى التام، هذا هو العجب. فالله جل وعلا من على عباده بهذه النعمة التي يجب عليهم أن يدركوا فضلها، ثم يعرف الإنسان أن هذا الموسم ميدان فسيح للعمل الصالح، ولا ينبغي للعاقل الفطن أن يمر عليه هذا الموسم كسائر أيامه، هذا لا شك أنه من الغفلة، بل الإنسان يجب عليه أن ينتهز الفرص التي جعلها الله عز وجل لعباده فيتقرب إليه بما يرفع قدره عنده، أن يتقرب إليه بما يرفع قدره عنده، والله عز وجل هو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا انتهاز هذه الفرصة يجب أن يستدركها ويعرف قدرها كل عاقل. الآن الله جل وعلا يستجيب لعباده، متى دعوه أجابهم لكرمه جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعا. إذن الله جل وعلا قريب في كل وقت ويستجيب لعباده في كل حين، لكن مع هذا من فضله جل وعلا عليهم أن جعل لهم ساعات الإجابة فيها أحرى من غيرها. فإذا كون الله عز وجل يجعل ساعات الاستجابة فيها أحرى من غيرها لا يعني أن الله عز وجل ما يستجيب لهم إلا في هذا الوقت، إنما هذا فضل الله. فإذا ساعة الجمعة لا يفهم منها أن الله عز وجل إذا ما استجاب لك في ساعة الجمعة ما يستجيب لك في باقي الساعات، لا، لكن هذه الساعة أرجع. كذلك إيش العمل الصالح في هذا الزمن أحب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يفرح به ويفرح بعبده حينما يقوم بهذا العمل. وليس معنى ذلك أن العمل الصالح معطل في حياة الإنسان بقية عمره. فإذا بلغ الإنسان هذا الموسم واستعان الله عز وجل بدعائه أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته ليحقق بذلك حق التقوى التي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يقول عبد الله بن مسعود إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، يعني اصغ لها اصغاء جيدا، لأنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تزجر عنه أو تنهى عنه. قال اتقوا الله، مجرد التقوى، مجرد التقوى مأمور بها، لكن قال حق التقوى. قال عبد الله بن مسعود أتدرون ما حق التقوى؟ أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا حق التقوى. فالله جل وعلا حينما بلغ عباده وشرع لهم هذا الموسم وبلغهم إياه فتح لهم الأعمال وأخبرهم أن العمل في هذه الأيام أحب إليه جل وعلا من سائر أيام السنة. فالصلاة في هذا الموسم أفضل من غيرها سواء كانت فرض أو نفل. الصدقة في هذا الموسم أفضل من غيرها من المواسم. الصيام في هذا الموسم أفضل من غيره من مواسم السنة. ولذلك كان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد والمحدث الملهم يحث الناس من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه في العشر الأول من شهر ذي الحجة، قال لأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فكان يحث الناس في من كان عليه أيام من رمضان أن يقضيها في هذه الأيام. وهذا يدل على إيش؟ على أن الصحابة أدركوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأعمال. وعمر رضي الله عنه ليس كغيره من الصحابة، عمر هو المحدث الملهم، يعني الله عز وجل يلهمه الصواب في خطابه وكلامه. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم، يعني من الأمم، محدثون ملهمون، يعني كان في الأمم السابقة يجي إنسان محدث ملهم، يعني ما ينطق بكلمة إلا حكمة ويأتي تأتي على مراد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فإن يكن في أمتي فعمر. وعمر أشاد وأشار إلى فضل هذه الأيام بمثل هذا الموقف. كذلك الذكر في هذه الأيام ليس كغيره، فينبغي للإنسان أن يكثر مما شرع الله عز وجل له من الصلاة والنوافل، يحافظ عليها. ربما الإنسان يفرط في شيء من الرواتب التابعة للصلوات في أيام السنة، لكن هذه الأيام إذا حافظ عليها ربما تكون إيش؟ نبراسا لحياته، فيستمر على هذا ولا يتركها. كذلك قيام الليل لا شك أنه مشروع في كل السنة، لكن في هذه الأيام لها فضل ومزية. يقوم الإنسان قبل الأذان بساعة على ما يتوضأ، أو نصف ساعة على ما يتوضأ ويتسنن ويصلي ما كتب الله له، ربما تكون هذه إيش؟ بداية وانطلاقة لهذه العبادة. كذلك الصدقة، يشرع للإنسان أن يتصدق في هذا الموسم لمحبة الله عز وجل لعمله في هذه الأيام. ولا شك أن المحبة من الله عز وجل للعمل تجعله إيش؟ أكثر من غيره وأفضل وأكثر أجر. وإلا لا شك أن العمل الصالح كله محبب إلى الله عز وجل، لا فرضه ولا نفله. قال جل وعلا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان يتقرب له بالنوافل التي هي سبب لمحبة الله في أيام فاضلة، فلا شك أن هذا زيادة فضل ومزية. فأول ما يستقبل العبد فيه هذه العشر بعد حمد الله عز وجل على هذه النعمة بشروعها لعباده ومشروعيتها وبلوغها، وبعد الاستعانة بالله عز وجل على العمل الصالح، أن يستقبلها بالتوبة النصوح. لأنها أيها الإخوة، الإنسان مذنب ويقع في الخطأ، سواء خطأ في فعل وذنب في فعل أو بالقول أو ربما حتى بالاعتقاد، فأول ما يباشر هذا الموسم أن يكثر من الاستغفار والتوبة. والاستغفار والتوبة من أسباب محبة الله لعبده، كما أنها سبب للفوز بمرضات الله. ولذلك تجد أن الأنبياء وصيتهم لأقوامهم بالتوبة والاستغفار. قال نوح لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وإذلك قال بعض أهل العلم أن الاستغفار سبب للقوة، القوة البدنية والقوة النفسية. فإذا وجدت من نفسك ضعف في أي عمل، سواء عمل ديني أو دنيوي، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ولذلك الله عز وجل أرشد الحاكم بأن يبتدئ حكومته بالاستغفار، وأن يحكم بينهم، إلى أن قال الله عز وجل: واستغفر الله. فإذن وذلك قال أهل العلم أنه يشرع للحاكم أن يبتدئ حكومته بالاستغفار حتى يلهم الصواب، حتى إيش؟ يلهم الصواب. فالاستغفار والتوبة لله عز وجل هي دأب الأنبياء ووصيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، حتى إنه في المجلس الواحد يعقد له، يعني يعد له في استغفاره 100 مرة وسبعين مرة يستغفر الله عز وجل. والاستغفار له صيغ: إن شاء قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وإن شاء قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت الغفور الرحيم، وإن شاء قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل هذه أنواع استغفار. والتوبة: اللهم تب علي اللهم تب علي اللهم تب علي. ولذلك الله عز وجل يحب من عبده التوبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صور مشهد فرح الله عز وجل بتوبة عبده بمشهد عظيم، إذا تصورها الإنسان أدرك عظم محبة الله عز وجل لتوبة عبده. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يكون على راحلته عليها طعامه وشرابه. إنسان على راحلته وعليها الطعام والشراب، يعني إيش؟ مثل ما يقولون سبب نجاته من مفازة هذه الأرض على هذه الراحلة، الراحلة ليركبها والطعام والشراب ليستنقذ به. قال: فتنفلت عنه، منه تنفلت منه فلا يدري. طيب لما انفلتت هل جلس؟ ما جلس، صار يبحث عنها، والبحث عن الراحلة التي عليها طعامك وشرابك يزيد في تعبك. يعني لو أنه جلس يمكن ما يتعب بالقدر الذي يتعبه حين بحثه. هل التعب سيكون جسدي؟ لا، سيكون حتى نفسي حينما فقدت هذا الشيء، حتى إذا أيس منها، يعني ما هو في رجاء أنه يجدها، انقطعت فيه الأسباب كلها من أنه لن يجدها، وبحث عنها في مظنات وجودها، فإذا انقطع من كل الأسباب جاء تحت ظل شجرة ينتظر الموت. العطش قد أيبس شفتيه، والجوع قد أضمر بطنه، ينتظر الموت، فما هي إلا غفوة يغفوها، فإذا أفاق خطامها في يده. وش هالفرح؟ يعني فرح في سبيل نجاته شديد، حتى إنه من شدة فرحه يدعو الله يقول يا الله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف هذا أخطأ في جناب الله، والله جل وعلا أفرح حينما يعود إليه العبد ويتوب إليه من الذنب. فإذا الإنسان أول ما يبدأ في كل موسم، ومنها هذا الموسم، أن يبدأ بالتوبة النصوح ويستغفر الله عز وجل، فيبتدئ أن يستغفر الله ويتوب له، يبادر الله يقول اللهم تب علي، اللهم اجعل هذا الموسم عونا لي على طاعتك ولزوم فضلك والبعد عن معصيتك، ويكرر هذا ويلح. وإذا الله عز وجل علم صدق نيتك ما يمكن الله يخيبك أبدا، لا تظن أن الله عز وجل يخيب من صدق معه، فبادر الله عز وجل بالتوبة النصوح ليقبلها الله عز وجل منك. والتوبة النصوح هي التي أمر الله عز وجل بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، عسى ربكم أن يغفر لكم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والتوبة النصوح عند أهل العلم قالوا ما توفر فيها خمسة شروط. الأول الإخلاص، ما يكون الباعث له على التوبة رياء وسمعة، أو أنه ينظر للناس حتى إيش يقول والله ما شاء الله فلان مصلي ما شاء الله من أهل المسجد فلان أقبل على الطاعة، لا، يقصد بذلك وجه الله، لأن التوبة عمل، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، والدين يطلق على العمل ويطلق ويراد به يوم الجزاء. الدين في كلام الله ورسوله إما أن يراد به العمل وإما أن يراد به يوم الجزاء. قال الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء، وقال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء، وقال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، يعني العمل الخالص، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، أي عملكم لتتقربون فيه لي. والشرط الثاني هو الإقلاع عن الذنب، لا تظهر التوبة وأنت مستمر على الذنب، فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يظهر التوبة وهو مبطن، متى تحينت أو سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب، أو أنه يقول استغفر الله وأتوب إليه ومستمر على هذا، مثل ليش اللي يأكل لحوم الناس بالغيبة والنميمة، وإذا خلص قال استغفر الله وأتوب إليه، وإذا جاء مجلس ثاني عادي، أو يستغفر الله ويتوب إليه من أكل الربا وهو مستمر على أكل الربا، أو الغش أو الخيانة أو غيرها أو ممارسة أي معصية. الثالث الندم على ما كان منه من عمل سيء، لأن الندم هو انكسار القلب ليتحقق بذلك إيش؟ أنك لن تعود إلى هذا الذنب، وأنك منكسر في جناب الله عز وجل الذي عصيته. الرابع العزم على أن لا تعود. الثاني أن تقلع. الثالث أن تعزم في مستقبل أمرك فيما تعلم من نفسك أنك ما تعود. لكنه إن عاد وهو قد عزم في وقت التوبة أنه ما يعود وسوّت له نفسه والشيطان أن يعود، لا يمتنع من التوبة، يعود يتوب ويجدد التوبة. وذلك جاء في الحديث الصحيح أن عبدا أذنب ذنبا، أذنب وقع على ذنب ثم قال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. يقول الله عز وجل علم عبدي يوم أن استغفرني وتاب لي، علم أن له رب سيحاسبه وأن له رب إن شاء غفر الذنب وإن شاء أخذه بالذنب، فيبادره الله عز وجل بأحسن من عمله فيغفر له ثم يعود فيذنب، فيقول العبد اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له، ثم يعود فيقول اللهم أني أذنبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. معنى هذا مو معناه أنه يفتح له باب المعصية، لا، معناه أنه كلما أذنب واستغفر وتاب تاب الله عز وجل عليه. فإذا هذا أربعة شروط من التوبة النصوح، والخامس أن تكون في وقتها، وقتها واسع ولله الحمد وهذا من رحمة الله، لكن لها وقت لا تقبل فيه، وهذا إما أنه وقت خاص لكل شخص وهو معاينة الموت، لأن الإنسان يرى الموت إذا خلاص أدرك الموت يراه يأتيه على صورة كبش، لكن ما عاد ينفعه أي عمل. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني بروحه. والوقت الثاني هو وقت إيش؟ عام لكل الناس، وهو طلوع الشمس من مغربها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حين تطلع الشمس من مغربها، والشمس تطلع من المغرب فترة، ما هو يعني على طول، تطلع من المغرب فيشاهدها الناس كافة، فمن كان على إيمان ختم على قلبه بالإيمان، ومن كان على معصية وأراد التوبة ما يختم خلاص ما عتق. ثم تعود الشمس إلى المشرق وتعود على جريانها ما بقي من الدنيا أيام. هذه شروط التوبة النصوح، وهذا أول ما يبادر به الإنسان هذا الزمن الفاضل. الأمر الثاني أن يغتنم كل عمل صالح في هذه العشر. طيب ما هو العمل الصالح؟ نقول العمل الصالح كثير، لكن جاءت أعمال مشروعة في هذه الأيام وفي غيرها، لكن في هذه الأيام ينبغي الإنسان أن يضاعف الجهد فيها، وفي أعمال لا مخصوصة في هذه الأيام. نذكر الأعمال اللي مفتوحة في هذا الزمن وفي غيره، لكن ينبغي أن يغتنم الإنسان فيها هذه الأيام بالعمل، مثل الصلاة لأنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل، صلة بين العبد وربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها، وهذا على خلاف لسان حال كثير من الناس، أرحنا عنها، وما علم أن سعادته وأنسه هو بهذه الصلاة، والشيطان ينازعه الصلاة طول خلص شغلك وترى الصلاة ملحق عليها. لا، الصلاة هي الأنس وهي السعادة، وألزم نفسك فيها تجد من السعادة بقدر ما تلزم نفسك فيها، وبقدر ما تكون مفرط فيها بقدر ما يفوتك من السعادة. والصلاة المفروضة معلومة، لكن النوافل يحرص عليها الإنسان في هذا الزمن، كركعتي الضحى والرواتب التابعة للصلوات سواء كانت قبلية أو بعدية، صلاة الليل، يجتهد الإنسان في المحافظة على هذا. كذلك الصدقة أو الزكاة، لا شك أن رمضان موسم من مواسم العمل الصالح، لكن بعض الناس ربما يكون يعني زكاة أو حول زكاة ماله بعيدة عن رمضان فيجعلها إيش في ذي الحجة لا سيما في العشر الأول، فيكون له موسم يذكره في العمل الصالح. فكذلك أداء الزكاة في هذه العشر هو أفضل من أداء الزكاة في غيرها من أيام السنة، حتى في رمضان، نقول حتى في رمضان. يعني بعض الناس ربما يكون يعني عنده موسم زكاة، يقول حطه في رمضان ولا حطه في ذي الحجة. يعني مثلا إنسان يعني جاء أهمال في شهر محرم أو في شهر صفر، فيقول في صفر أو في محرم أنساه، لازم أني بقدمه علشان أحطه في موسم خير ما أنساه. هل يضعف في رمضان ولا يضعف في عشر ذي الحجة؟ نقول لا، ضعه في عشر ذي الحجة، لأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله. كذلك الصدقة، يكثر الإنسان من الصدقة فيها في هذه الأيام. كذلك الصيام، ولذلك بعض الناس يقول هل يشرع الصيام في هذه الأيام؟ نقول نعم مشروع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. جاء بعض الناس فقال أن ثبت عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأول من ذي الحجة. نقول نعم، رضي الله عنها قالت هذا مخبرة بما تعلم من حاله، هذا شيء، وربما صام وهي لا تدري، لأن صلى الله عليه وسلم يمر عليها كل تسعة أيام يومين، وسبعة أيام عند أزواجه الأخريات، فربما أن تكون عند بعض أزواجه ولا تدري عنه لأنه عنده تسع نسوة. كذلك ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغل بأعمال هي أفضل، لأن مرات إيش يتزاحم عند الإنسان مصالح، فاشتغاله في بعض العمل يكون في بمناسبة ازدحام هذا الشيء أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رغف في الأذان وبين فضل المؤذن وقال أطول الناس أعناقا إيش المؤذنون، ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه أذن. هل نفهم من ذلك أن النبي أن الأفضل لا تؤذن؟ ترى هذا المسألة تبي فقه. بعض الناس يجيك يقول لك لا أنا ما أصوم في العشر، ليه؟ قال لأن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر. نقول طيب ما صامها لكن رغب أمته فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مشغول في أعمال هي أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رغف في الأذان وبين أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن، ولم ينقل عنها أنه مرة أذن. هل نقول أنه خلاص لا تأذن، عدم يعني أنك ما تأذن أفضل؟ هذا ما يقول فيها، هذا مسألة بفقه. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، شف يدع العمل يتركه، وهو أحب إليه خشية أن يفرض على الناس، ما وده أنه مرات إيش يعمل ويلازم هذا العمل خشية أن يراه الناس ثم يلتزمون فيفرض عليهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة في ركعتي الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها حتى يقول إيش أنه لا يدعها، ويدعها حتى يقال أنه لا يصليها. وذلك بعض الصحابة أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. فإذا العبرة والقاعدة عند أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. إذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه في العمل الصالح فمقدم على فعله إذا ترك العمل، لأنه ربما يتركه لسبب معين، فلا يكون إيش القول العمل مقدم على الفعل. كذلك مما هو مشروع صلة الأرحام والازدياد من بر الوالدين، لا شك أن بر الوالدين مشروع في كل السنة، لكن في هذه الأيام يتقرب الإنسان ويمرن نفسه على ملازمة بر والديه. والبر أيها الإخوة ليس محصورا في معنى معين، البر واسع، الكلمة الطيبة لوالديك بر، الفعل بر، القيام بمصالحهم بر، الجلوس معهم وأنسهم بر، المحادثة معهم بتلطف بر، حتى إن الإنسان يجلس مع والديه أمه ولا أبيه فيتحدث معه بالحديث ويدخل عليه السرور ويأنس، لا سيما عند تقدم السن يأنس به الأب والأم، حتى أنه يسمع منها الحديث يعني السالفة مرة ثانية يمكن سامعها 10 مرات، يجلس يصغي له كأنه أول مرة يسمعها، وإن كانت تضحك يضحك لأجل أنه يدخل السرور على والده. وش الفائدة أنه بيقول لك سالفة أن تضحك وأنك ما تضحك، ولا تقول يقول لك سالفة قال أنت قايلها لنا كم مرة، ما يصلح هذا مو بر، هذا عقوق. بالعكس اصغي لجليسك كأنك أول مرة تسمع حديثا، مع أنك إيش كنت سمعته قبل هذا، فما بالك بوالديك اللي هم أولى الناس. أما بالنسبة للعمل المخصوص في هذه الأيام، أوله ابتداء العشر يبتدئ التكبير والتحميد المطلق، يعني إيش؟ أن بدخول العشر يشرع التكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مطلق، يعني ما هم مقيد بأي بالصلوات. وانت رايح لبيتك تكبر، وانت تسوق سيارتك كبر، وانت جالس في مجلس الناس قاموا يسولفون عندك وانت ساكت كبر، لو في نفسك تحرك فيها لسانك، وانت في الجمعية، وانت في السوق، وانت في محلك التجاري، وانت في مراجعة، كثر من هذا. هذا مما هو مقيد في هذا الزمن، وقد نص عليه أهل العلم في أن التكبير المطلق يدخل من ابتداء العشر. أما التكبير المقيد، ومقصودهم بالمقيد الذي يكون دبر الصلوات المكتوبة، يكون ابتداءه بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة. والحاج قال بعض أهل العلم أن ابتداءه من صلاة ظهر يوم النحر. ليه؟ قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية. وصلاة الظهر لأن في الضحى ينتهي من أعمال الحج التي يتحلل بها التحلل الأول إن لم يتحلل التحلل كله، فمن صلاة الظهر يصير إيش تهليله وتكبيره أو تكبيره وتحميده بعد الصلاة المكتوبة من صلاة الظهر. فهذا أول عمل من هذه العشر، أن يبدأ التكبير والتحميد المقيد، والعشر وبدخول يوم الفجر يبتدأ التكبير. ربما بعض الناس يقول كم أكبر بعد الصلوات، لأن مرات إيش بعض الناس يستمر وبعض الناس يقصر، يكفي 3، يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد 3 مرات، وإن شئت خليتها 5، وإن شئت خليتها 7، اقطعها على وتر، ثم بعد ذلك تشرع في إيش في الذكر المشروع بعد الصلوات. لأن بعض الناس يسأل يقول لك أنت تقولون لكن حنا ما ندري وش، أول ما تنتهي من صلاتك استغفر 3، لأن هذا مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يبدأ إيش التكبير، ثم بعد ذلك تعود إلى بقية الذكر المشروع بعد الصلاة. كذلك من الأعمال المقيدة في هذا الزمن أن من أراد الأضحية فإنه يمسك، وبعض الناس يعبر عنها إيش؟ بأنه يحرم عن إزالة شيء من شعره أو ظفره، سواء شعر الرأس أو بقية البدن، والظفر سواء لليد أو الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا. وهذا حديث رواه مسلم وحديث صحيح لا مطعن فيه. بعض الناس أراد أن يطعن فيه ثم انصدم بأن في مسلم، أراد أن يطعن مطعن ثاني، قال هذا انفردت فيه أم سلمة. نقول: وإذا انفردت فيه أم سلمة؟ أم سلمة صحابية وأم المؤمنين، حتى إنما الأعمال بالنيات انفرد فيه عمر، يعني هل معناه أن يعني كل ما انفرد حديث صحابي يعني أنه ما يصح؟ قال: لا، هذا معارض بحديث عائشة في صحيح البخاري أنها تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه ذلك من أخذ شيء من شعره ولا ظفره. نقول: سبحان الله، عائشة تقول: كنت أفتل قلائد هديه، ما قالت قلائد أضحيته. الهدي شيء والأضحية شيء، قلائد هديه يعني الهدي الذي كان يرسله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حين فتح الله عز وجل عليه مكة كان يرسل في الموسم هدايا، اللي هي إيش؟ إبل وغنم، يسوقونها من المدينة إلى مكة تذبح يوم النحر وتوزع على الفقراء، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه أنه ما يعني يمتنع من هذا، نقول لأنه ما كان هديه. أما هديه صلى الله أضحيته فإنه كان يمتنع عنها. وش الدليل؟ نقول الدليل حديث أم سلمة، وعائشة تحدث عن إيش؟ الهدي. فمن الخطأ تلبيس هذا الأمر بمثل هذا. ولذلك جاء بعض الناس قال لك إيش؟ ما يكره للإنسان أنه يأخذ شيئا من شعره وظفره. يقول: كيف ما يكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك، الذي أمرك بالأضحية هو الذي نهاك عن هذا، كيف أنك تمتثل هنا وتعصي هنا؟ ولذلك الذي يأخذ شيء من شعره وظفره لا شك أنه آثم بمخالفته أمر النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يؤثر على أضحيته، نقول لا شك أن الإنسان الذي يتجاوز حدود الله أنه ينقص أجر الأضحية، لكنها تبقى أضحية، فينقص أجرها لكنها مقبولة. مثل المرأة منهي أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا تحج إلا مع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قام أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. ما قال: لا هي مع رفقة آمنة، خلاص خلت تروح. ما قال: امرأتك إذا هي عجوز خلت تروح. ما قال: والله امرأتك مع مجموعة نساء. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يشرع الرب العالمين، منعه من الخروج للحج للجهاد في سبيل أنه يذهب مع امرأته محرم. ولذلك لو سافرت امرأة بدون محرم نقول حج يعني للحج، نقول حجها صحيح لكنها آثمة. والعجب أيها الإخوة، كيف الإنسان يتقرب بشيء لم يأمره الشرع أن يتقرب به بهذه الصورة ثم يعصي الله عز وجل من وجه آخر؟ هذا في الحقيقة خلل. وبعض الناس يتبع الرخص، يقول: طيب ما في أحد من العلماء قال يعني يجوز ولا يكره؟ أنت شعرك من العلماء؟ العلماء اختلفوا وكل قال فيما يعتقده وتوصل له بالدليل، لكن أنت عليك أنك تدين الله عز وجل بما هو أقرب للصواب. والعلماء لهم رب يحاسبهم، لكن أنت حاسب نفسك قبل لا يحاسبك الله. وتتبع الرخص في مثل هذا قدح في دين الإنسان، ينبغي له أن يسلك سبيل النجاة. كذلك مما هو مشروع في هذا، في هذه العشر، صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع. وصيام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين. ولا شك أنه فضل وواسع، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. الذي لم يحج شرع له مثل هذه العبادات، لأن الذي يحج يكفيه التنقل بين المشاعر والمشاهدات، وكذلك إيش يوم عرفة ومباهاة الله عز وجل بأهل عرفة، إن الله عز وجل ينزل عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف. كذلك مما هو مشروع في هذه العشر كثرة الدعاء، ترى بعض الناس يغفل عنه. الدعاء مشروع في كل، لكن في العشر هذه الدعاء فيها أفضل، لا سيما في إيش؟ في يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا ما هو مقصور على اللي بس في واقف في عرفة، لا، حتى اللي في الأمصار في يوم عرفة يدعون الله عز وجل ويكثروا. بعض الناس يقول: لماذا سميت العشر عشر مع أنها تسع اليوم العاشر يوم النحر؟ نقول: لأن العاشر فيه عمل صالح وهو إراقة الدماء بالأضاحي، فإراقة الدماء للأضاحي من أعظم القربات إلى الله عز وجل، والأضحية هي ختام العشر، وهذا من الأعمال الخاصة. يعني لو جاء واحد بيضحي في العاشر من محرم نقول له ما يصح، لو أراد أن يضحي في غيره من مواسم الخير نقول لا، الأضحية في هذا الموسم. فإذا أردت الأضحية الشرعية ففي يوم عاشرة ذي الحجة ضحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وضحى عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نقول بالنسبة للأضحية، الأضحية من أفضل القرب في يوم النحر، أفضل القرب ما يتقرب به الإنسان يوم النحر الأضحية، وهو إراقة الدم. والأضحية يا أخوان ما هو المقصود منها هذا الذبح المجرد، المقصود محصلة هذا الذبح وهو امتثال أمر الله والتقرب إلى الله بهذا الذبح. يعني أنت تجيب لك ذبيحة وتذبحها، وش المقصد؟ مقصدك طاعة الله، وإلا هذا دم وبيذبح وشاه وتموت وانتهى الأمر. لكن المقصود أعظم عند الله عز وجل من إراقة الدم أنك تتوصل إلى مرضاته. ولذلك الله عز وجل يقول إيش: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فيه أمور تعبدية ما تعلم، فرضها الله عز وجل على العباد ليظهر بذلك أولا امتثال العباد، وثانيا محبة العباد لما أمر الله عز وجل. أنت لو تخيل معي الآن، شوف الحجيج يروحون الميناء يوم 8 ويجلسون يذكرون الله وغيره، ثم يروحون العرفة، وبعدين يروحون المزدلفة، أماكن يعني هي تنقلات. لكن أنت ما يعني واحد يقول لك رح للمكان الفلاني، رح صباح الناصر، وعقب رح للفرغانية، وعقب تعال. إذا في غرض صح، لكن إذا ما في غرض يقول لك بس رح هناك، وإذا دخلت وقف لك نص ساعة وبعدين رح هناك واجلس لك ساعة وتعال. تقول شيء ليه؟ إذا ما قال لك سبب تقول له ما في داعي، أو تتنقص عقله. لكن الله عز وجل حينما أمر أهل الإيمان بهذا التنقل تعبدي، وذلك ينبغي الإنسان حين التنقل هذا أن يشعر بأنه ممتثل أمر الله عز وجل. شفت روحنا المكان هذا، يعني المكان هذا ما تقول والله فيه مزية على غيره، تبي تقول تبي تلقى فيه براد ولا خضرة ولا يبي يجيك مطر، ولا تقول والله يعني تدرك فيها أموال، ما في شيء إلا إيش؟ إلا تقوى الله. وهذا لا شك أنها أعظم غاية، أعظم غاية أنك تنفذ أمر الله عز وجل. ولذلك اختلف أهل العلم هل أيهما أفضل، أن الإنسان يتلمس حكمة الله فيما أمر أو أنه ينفذ الأمر بدون معرفة حكمته؟ من أهل العلم من قال لا، كون الإنسان ينفذ ما بلغه من أمر الله وشرعه أعلم وأفضل وأبلغ. وذلك عائشة لما جاءتها معاذة تسألها تقول ما بال الحائض، ليه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى الموضوع. تبي تشوفين ايش السبب؟ انت علمتي السبب ولا ما علمتي السبب؟ هل المهم منك ايش تعلمين ما امر الله عز وجل؟ ولذلك بعض الناس نسأل الله العافية عقلاني، يبتلى بعقله، والعقل أيها الإخوة إذا ما ربطته وعقدت زمامه بالشرع يريدك المهالك. يجي واحد يقول لك طيب وش الحكم، طيب ليش الحكمة، ليش يعني الروح؟ يجي واحد يقول لك ليه تقصر ثوبك يا أخي، يا أخي يعني منظر ما أدري إيش. سبحان الله، أنت اللي أمرك الله ولا بشر اللي أمرك؟ هو مو بقانون حطه واحد تجي تبي تناقشه، الله اللي أمر. يجي واحد يقول ليه اللحية، يا أخي شكلك وبشع ومدري إيش، سبحان الله أعوذ بالله. يجي واحد يقول لك يا أخي ليش السواك هذا، تنظف كذا وبعدين تحط مخباك وبعدين تنظف مرة ثانية، تحس فيه شيء وصاخة، قال وصخ والله عقلك، ولا هذا شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إذا وجدت فيه رائحة ولا فيه تغير ارمه وجيب واحد ثاني. أما هذا السواك الله جعل فيه خاصية ينظفك. فإذا أحكام الله عز وجل ينبغي للإنسان أن ينشرح فيها صدره ويتقبلها، علم حكمتها ولا ما علم حكمتها، أهم شيء أنها ثابتة عن الله ورسوله اعملها. فإذا إراقة الدم من أفضل القربات في الأضاحي. طيب ربما بعض الناس، وهذا يسأل عنه كثير من الناس، يقول طيب وش حكم، ما هو حكم الأضحية؟ نقول الأضحية لأهل العلم فيها قولان، جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يقول أنها سنة، ومنهم من يقول أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول إيش، أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأنها من ملة إبراهيم الذي أمرنا أن نتبع ملته، واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وعلى كل حال هي دائر بين هذين الأمرين، إما أن السنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يتركها، وإما أنها واجبة. هذا بالنسبة إيش لحكمها، وهي تابعة للبدن يا أخوان، انتبهوا لهذا الشيء، هي تابعة إيش للبدن، يعني وين بدن المضحي يجب أن تكون أضحيته عنده. هو في الكويت يضحي في الكويت، هو في مصر يضحي في مصر، هو في السعودية يضحي في السعودية، لا يكون في مكان وأضحيته في مكان. اللهم يستثنى إذا كان إيش، إذا كان هو في الكويت مقيم أو في مصر مقيم وأهله عنده، لكن حصر له ظرف بيسافر لعمل وبيغيب وقت الذبح في ذلك العمل، هل يضحي يترك أضحيته عند أهله؟ نقول ما في بأس في هذا الأمر الضيق. أما أنه عايش في بلد ويريد أن يضحي في بلد نقول لا، هذا خلاف الشرع. ومن العجب من يقول إيش أنه ضح في البلد الفلاني، ليه أنا ماني موجود هناك، يجيب لك تعاليل عقلية يا أخوان في الحقيقة هي بعيدة عن الشرع. وأنا أقول هذا القول مع احترامي لمن قال به، هذا القول بعيد عن الشرع. لا يقول بعض العلم يقول فيه العالم الفلاني يقول على العين والرأس، لكن المرد إلى الشرع يعلنون فيه علل. ليه؟ أول علة، قال أول علة إنه ما فيه نهي عنه، نقول هو الأمر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه فيه. أما كون ما فيه نهي نقول هذه عبادة ما تكيفها أنت على شرعك على عقلك. يجي واحد يقول لك طيب أنت تصلينا العشاء كم؟ 4 ركعات؟ أنا بصلي 6 أكثر من 4. تقول له ما يجوز، يقول لك ما فيه نهي، انفتح الباب على مصراعيه، نقع في البدع. علّ لو علّة ثانية، قال يا أخي هني اللحم زايد والخير واجد، هناك ما يجدوا اللحم. يا سبحان الله، أنت ما تذبح إلا ضحية، يا أخي تصدق على الفقراء اللي هناك، لكن الشرع جعلك أضحيتك معك. أما أنك ما تدفع شيء إلا بشيء واجب أو متعين عليك، ادفع صدقة الله لا يهينك هناك، وخلى الناس يأكلوا اللحم وانت تذبح ذبيحتك هنا. وفوق هذا في حديث صحيح صريح في أن الشريعة جاءت بهذا. وشنه؟ ايش هو؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهداياه إلى مكة، لما فتح مكة يبعث بهداياه إلى مكة، وبعث بها في عام 9 مع أبي بكر، وذبح أضحيته في المدينة. فقراء مكة أفضل أولى الفقراء في الصدقة عليهم، ما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة مكان فاضل ما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذبحها عنده. ولو كان هو مرسل يقدر خل كبش يروح مع هذه ويذبحون هناك، مع هذا احتفظ بأضحيته هنا لأن مقامه هنا. كذلك من المسائل تتعلق في الأضحية، بعض الناس يقول لك إيش، أنا بحج وبخلي أضحيتي عند أهلي. نقول لا يا أخوان، الشريعة جاءت أن الإنسان إما أنه حاج وعليه هدي، وإما أنه غير حاج وعليه أضحية إن شاء. فالإنسان إن كان بحج يكفيه هدية، وإن كان بيجلس في الأمصار يضحي مع المسلمين. يقول أنا والله راغب، نقول ما يخالف، راغب من فالأضحية، قل لأم العيال هذه ضحيتك أنت وأهل بيتك وعيالك، أو ولدك الكبير إذا هذا قل له أحرم عنها، يعني امتنع أنا أخذ شيء من شعرك وأظفرك وخلاص تكون لهم. بعض الناس يقول أنا نويت الأضحية أول ما قلت ممكن ماني محصل فلوس وبعدين جاتني فلوس، نقول ما يخالف، متى من نويت الأضحية أمسك. بعض الناس ذكرنا هذا المسألة، يمكن أخذ شيء من شعره وظفره على وجه الغفلة والنسيان، نقول استمر في أضحيتك. الأضحية شيء، والنهي عن هذا الشيء عن هذا الأمر شيء آخر. من محذورات أن الإنسان يضحي في البلدان الثانية أن الإنسان مرتبط بأضحيته. هذا من الأشياء التي كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يمنع من التضحية خارج بلد الإنسان المضحي، فيقول لا، الأضحية تبع للبدن، مثل زكاة الفطر تبع للبدن، لأن متعلق فيها بدن الإنسان. متى طيب إذا بيضحي برا متى يأخذ من شعره وظفره؟ ما يدري. هذا اللجان تجمع مئات الذبائح، بعض الناس يقول لك لا أنا بتأخر بخليه لآخر يوم. نقول إن أخليته آخر يوم يمكن العيد عندهم يتأخر، وآخر يوم بالنسبة لهم خارج أيام الذبح، لأن أيام الذبح العيد 4 أيام، وربما أنه يتقدم الشهر عندهم ويرونه ويذبحون أول يوم وأنت ما عيت لاحي، فيحصل في هذا خلل. أنت شو اللي حادك أنك تقع في هذا الخلل والشرع قد ضبطك؟ وكما قلت لكم، من أحب أن يرسل شيء من هذا يرسل الصدقة. وللأسف الشديد أن بعض الناس يرسلها في الخارج. ليش؟ بعضهم يقول لك يا أخوي أرخص هناك، أنت الأجر عند الله، أنت بأجر من الله، اذبح توكل على الله. في مسائل تتعلق في الأضحية نذكرها على السريع. بعض الناس يقول إيش، الأضحية إذا جيت أنا أشتريها أكاسر فيها ولا ما كاسر؟ نقول ما يخالف أنك تماكس بالشيء المعقول. يعني واحد بيجيك أضحية، أنت تعرف السوق ما تسوى مثلا 120، بيبيع لك 120، بيستغفل الناس على أنه ما فيه مكاسر، يقول لك لا تكاسر. لا، إذا هي ما تسوى هذا، أنا ما أقول لك ألحف بالمماكسة، لكنك إما أنك تأخذها أو أنك لك أنك تقول لك نزل شوي بالشيء المعقول، لكن لا تلحف تقول لا أنا طالبك وتنشف فيه. لا، إما أنك تناسب أنت وياه على سعر ولا دور غيره. أما للحاف لا، منهي عنه في كل المسائل. كذلك يعني من مسائل الأضحية أن الإنسان يمتنع من إيش؟ مما هو معيب في الأضحية، مثل المرض البين والعرج البين والعور البين والضعف البين. أما مثل يعني الاستشراف الأذن والقرن فهذا يكره، لكن إيش؟ إذا كان شيئا يسيرا فلا يكره. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.